يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد، يا علي، يا علي، يا محمد، اكفيانا فإنكما كافيان، وانصرانا فإنكما ناصران. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات اعرف إمامك، الحلقة 21 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن.
صحائف العقيدة السليمة. تم الكلام في الحلقات الماضية من بداية الشهر الشريف في مقدمات لهذا البرنامج وفي الصحيفة الأولى التي عنوانها أريد أن أكون شيعية، والصحيفة الثانية التي عنوانها أصل الأصول إمام الزمن الحجة بن الحسن. والصحيفة الثالثة التي عنوانها قيمة الدين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. سأفتح بين أيديكم في هذه الحلقة الصحيفة الرابعة، عنوانها شؤون النبوة الخاتمة. كما بينت لكم منذ الحلقات الأولى من أن هذا العنوان معرفة الإمام منظومة عقائدية متكاملة، ولن أستطيع أن أقول من أنني قد وضعت بين أيديكم برنامجا موضوعه معرفة الإمام إلى أن يكتمل الحديث في كل صحائف العقيدة السليمة. المطالب قد تفترق في جهة لكنها تلتقي في جهات، فحينما أتحدث عن النبوة الخاتمة من جهة حديث عن النبوة، ومن جهة أخرى الحديث جزء من معرفة الإمام. البرنامج موجز مختصر، ولذا فإنني اخترت هذا العنوان شؤون النبوة الخاتمة، وما وضعت عنوان النبوة الخاتمة لأنني حينئذ إذا أردت الالتزام بهذا العنوان سيطول البرنامج، لكنني سأسلط الضوء على جانب من شؤون النبوة الخاتمة، وتلك هي الجهة الأهم التي ترتبط بعقيدتنا السليمة وبمعرفة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. من هنا عنونت الصحيفة الرابعة بهذا العنوان، الصحيفة الرابعة من صحائف العقيدة السليمة، عنوانها شؤون النبوة الخاتمة. الشأن الأول، ربما يكفي الوقت للحديث في هذه الحلقة عن شأنين. الشأن الأول المنزلة المحمدية. وحين أضع هذا العنوان فإن العنوان في حقيقته هو المنزلة المحمدية العلوية الفاطمية، فهؤلاء هم أئمة الأئمة. لكنني سأقتصر على العنوان الذي ذكرته لكم. المنزلة المحمدية. إذن عندنا صحيفة رابعة عنوانها شؤون النبوة الخاتمة. أتناول الشأن الأول من شؤون النبوة الخاتمة. الشأن الأول هذا هو عنوانه، المنزلة المحمدية. ومثل ما قلت لكم في الحقيقة هي المنزلة المحمدية العلوية الفاطمية. وبعد ذلك ينتقل الكلام إلى أبناء فاطمة من الحسن المجتبى إلى الحجة القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الشأن الأول المنزلة المحمدية. سأأخذ ومضة خاطفة في عدة لقطات، لأنني لا أستطيع أن أتناول كل تفاصيل هذا الموضوع في عدد محدود من الحلقات وفي وقت ضيق على الأقل بالنسبة لي ومن وجهة نظري. لذا سيكون الحديث عبر ومضة خاطفة من خلال لقطات أضعها بين أيديكم. اللقطة الأولى عنوانها المثل الأعلى. نحن نتحدث عن النبوة الخاتمة، نتحدث عن محمد المحمود الأحمد صلى الله عليه وآله. اللقطة الأولى المثل الأعلى. محمد صلى الله عليه وآله هو المثل الأعلى لمن؟ لله سبحانه وتعالى. المثل الأعلى في أسمى درجات الحقيقة وفي أرقى معاني التجلي الإلهي، المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وآله. في سورة الروم وفي الآية 27 بعد البسملة من السورة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. فالله كما تقول الآية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى. أين هذا المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى؟ وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأين سيكون المثل الأعلى؟ وبعبارة أخرى، من هو هذا المثل الأعلى؟ وله لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. أقرأ الآية عليكم مرة أخرى، تدبروا فيما جاء في هذه الآية الشريفة: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. القدرة المستطيلة على كل شيء، القدرة المطلقة، وله لله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض في كل مكان. مثله الأعلى وجهه، وأينما نولي فإننا في مواجهة المثل الأعلى، في مواجهة وجه الله سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ومن سورة الروم إلى سورة النحل وإلى الآية 60 بعد البسملة: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. فمثل السوء من عالم الخلق، والمثل الأعلى أيضا. المثل الأعلى إنه المخلوق الأكمل الأرقى الذي أودع الله سبحانه وتعالى فيه وعنده كل أسراره، فهم صلوات الله عليهم خزانة أسرار الله. والحديث هنا عن محمد صلى الله عليه وآله، إذ أن الكلام وصل إلى شؤون النبوة الخاتمة، وهذا الشأن الأول، ومضة خاطفة في لقطات، وهذه اللقطة الأولى عنوانها المثل الأعلى، إنه محمد صلى الله عليه وآله. الآية 60 بعد البسملة من سورة النحل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. إذا ذهبنا إلى سورة الروم مرة أخرى إلى الآية 27 بعد البسملة من سورة الروم، نجد أن المثل الأعلى يأتي متبوعا بهذين الاسمين: العزيز الحكيم. أقرأ عليكم الآية 27 بعد البسملة من سورة الروم: وله لله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، العزة والحكمة. وفي الآية 60 بعد البسملة من سورة النحل: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أنا لا أملك وقتا كي أفصل الحديث في كل صغيرة وكبيرة، لكنكم تلاحظون هندسة واضحة ونظاما متكاملا على مستوى الألفاظ وعلى مستوى المعاني. قطعا الألفاظ تقودنا إلى المعاني، فهناك نظم لهذه الحقائق التي أحدثكم عنها عبر آيات الكتاب وعبر أحاديث العترة الطاهرة. لن أذهب بكم بعيدا لتشخيص المثل الأعلى، وإن كنت قد ذكرت قبل قليل من أن المثل الأعلى لله هو محمد صلى الله عليه وآله. هذا المعنى نحن نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة. هذا هو مفاتيح الجنان، وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة في بدايات الزيارة الشريفة في مقاطع السلام، وتحديدا في المقطع الثاني من مقاطع السلام في الزيارة الجامعة الكبيرة: السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى، إلى بقية ما جاء في الزيارة الشريفة. وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى. محمد وآل محمد هم المثل الأعلى، المثل الأعلى الذي أشار إليه الكتاب الكريم في سورة الروم وفي سورة النحل: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نذهب إلى فاصل.
صرت من أمي وأبويا وصار ورثي حب علي، روح الودادك ولعت وخمس الحواس تنبت، نور المحبة أزهرت وهاي المحبة أثمرت، حب الولاية لبي ثالث شهادة، حب الولاية لبي ثالث شهادة، ناغتني وأنا بالماء وانطلق بها لساني ملأت بها لساني.
Oh.
المصير بمهد شاءت الباري حكمته ينشر علي رحمته وحظي يفوز بنعمته والنعمة صاحب هلته بل سعد والتوفيق ولدتني أمي بل سعد والتوفيق ولدتني أمي ودبت محبة حيدارة بجسمي ونشاء وجدار.
هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 133 باب حدوث الأسماء. الرواية الأولى وهي رواية مهمة وخطيرة جدا سأعود إليها حينما يصل الكلام إلى شؤون التوحيد، لكنني سأقرأ جانبا منها، سأقرأ بدايتها لأجل أن أقرب لكم الفكرة عن معنى المثل الأعلى. المثل الأعلى الحقيقة الجامعة لكل ما تجلى به الله فيما خلق. الله سبحانه وتعالى خلق الحقيقة المحمدية وهي التي عبر عنها بالمشيئة، خلق المشيئة بنفسها، وبعد ذلك خلق الأشياء بالمشيئة. مر علينا هذا الكلام فيما جاء في توقيعات صاحب الأمر، ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا. مر هذا الكلام ومر الحديث في أجوائه، لكنني أتحدث هنا من جهة ثانية، إلا أن الغاية واحدة والمضمون الأكبر هو هو. بسنده، بسند الكليني مؤلف الكافي عن إبراهيم ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما. الرواية تتحدث عن اسم خلقه الله مخلوق. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما، ما هي مواصفاته؟ بالحروف غير متصوت. نحن لا نتحدث عن اسم ملفوظ كأسمائنا هنا في عالم الأرض وفي أجواء ترابها وصعيدها. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد، ليس له من حدود تشخصه كحدودنا التي تشخصنا، وبالتشبيه غير موصوف، ليس له من شبيه هذا الاسم، وباللون غير مصبوغ، عجيب هذا، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تام إلى آخر الحديث. محمد محمد محمد. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، ليس هناك من صوت يستطيع أن يشخص هذا الاسم، بالحروف غير متصوت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة إلى آخر الحديث. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، هذه هي الكلمة الأتم. هذا المضمون نجد له تطبيقا في الحديث عن معنى فاطمة التي فطمت عقول الخلائق عن إدراكها، عن معرفتها. هذا المضمون تنطبق هذه الأوصاف بكاملها عليه، وفاطمة قلب محمد، فاطمة مضمون محمد، روحه التي بين جنبيه، هذه كلماته. ما هي كلماتي؟ المثل الأعلى في مستوى الحقيقة هو هذا، المثل الأعلى محمد وآل محمد، مثلما سلمنا عليهم في زيارة الجامعة الكبيرة، وله لله المثل الأعلى، هذا هو المثل الأعلى. لكن الحديث هنا في أفق الحقيقة، الجمل والعبائر هذه تقرب المعنى، لا نستطيع أن نتواصل مع كنه الحقيقة هذه ونحن نقرأ وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ، فكيف يستطيع ذهني أن يتصوره من دون لون ومن دون تشبيه؟ أنا لا أتحدث عن اللون الحسي، وإنما أتحدث عن الإشارات الذهنية التي تلون الصور العقلية والفكرية. ف فاللون لا يطلق على الأصباغ فقط في حياتنا الحسية، فميزة الأشياء المعنوية بمثابة لون لها، والإشارات الذهنية في عقولنا لتصنيف المعلومات ولتشخيص الحقائق وتحديدها، تلك الإشارات ألوان لتلك الحقائق في أذهاننا. القضية عميقة وعميقة جدا، لكنني أكتفي بهذا العرض الإجمالي لأنني أردت أن أقرب لكم فكرة المثل الأعلى الذي تحدثت عنه سورة الروم وسورة النحل، وجاء واضحا في سلامنا على أئمتنا في الزيارة الجامعة الكبيرة. المثل الأعلى في مستوى الحقيقة، وهذا الذي يتحدث عنه هذا الحديث الشريف الخطير في نفس الوقت. سأعود إلى هذا الحديث إن شاء الله تعالى قطعا بحسب ما يسنح به ويسمح به الوقت، حينما يصل حديثي إلى شؤون التوحيد. وفي الكتاب الكريم جاء المثل الأعلى في تصوير حسي في سورة النور في الآية 35 بعد البسملة من سورة النور، والتي تسمى أيضا بآية النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، هو هذا المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى في القرآن في مستوى التعبير القرآني، في مستوى التعبير القرآني هو هذا المثل الأعلى في القرآن من أوله إلى آخره. فله سبحانه وتعالى المثل الأعلى في مستوى الحقيقة، ما قرأته عليكم من حديث عن إمامنا الصادق عن الاسم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بتلك المواصفات العجيبة. أما في عالم القرآن وفي عالم التعبير في آيات الكتاب، فإن المثل الأعلى هو هذا في الآية 35 بعد البسملة من سورة النور، إنها آية النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. دخلنا في أجواء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أقف عند معنى المشكات. إذا أردت أن أتناول الآية بكل تفاصيلها فإنني سأحتاج إلى حلقة أخرى، وأنا أحاول أن أختصر الحديث بقدر ما أستطيع. المشكاة هي التي ليست واضحة عند الذين يقرؤون هذه الآية أو يستمعون إليها، ولذا سأوضح معنى المشكاة. المشكاة بحسب زمانهم صلوات الله عليهم، المشكاة هكذا يعبرون عنها في كتب اللغة العربية، من أنها قوة غير نافذة. ما المراد من القوة غير النافذة؟ القوة غير النافذة مكان يفتح في الجدار، وهذه الفتحة لن تكون نافذة إلى الجهة الثانية، بحيث أن الهواء يدخل منها، أن ضوء الشمس يأتي عبرها، بمثابة تجويف في داخل الجدار. لماذا هذا التجويف، هذه الفتحة؟ حين أتحدث عن تجويف وعن فتحة بشكل هندسي لا بشكل فوضوي، بمثابة خانة لوضع شيء ما، يؤتى بالمصباح فيوضع في هذه الكوة. لماذا؟ لأجل الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء المصباح، فإن المصباح إذا ما وضع في هذه الكوة، والتي لن تكون كبيرة، تكون بحجم يتناسب مع حجم المصباح. قطعا إذا كان المصباح كبيرا فلا بد من قوة كبيرة تناسب حجمه، وإذا كان المصباح صغيرا فإن القوة التي تناسبه ستكون صغيرة. فيوضع المصباح في هذه القوة لأجل أن ينظم انطلاق النور، انطلاق الضوء من المصباح، كي يتوجه إلى جهة واحدة، لأجل أن تكون الفائدة أكبر، أن تكون المنفعة أعظم. فالقوة فتحة تجويف في الجدار بمثابة خانة صغيرة، يؤتى بالمصباح المشتعل والمستنير فيوضع في تلك الكوة لأجل أن لا ينتشر ضوء المصباح في جميع الاتجاهات، وبالتالي تكون المنفعة أقل، فيوضع في هذه الكوة كي ينطلق نور المصباح باتجاه واحد عبر هذه الكوة. هذه هي المشكاة. المشكاة المكان الحافظ للمصباح لأجل أن ينطلق نور المصباح منظما عبر هذه الكوة. فهذه الكوة غير النافذة التي تكون وعاء محلا للمصباح، وتكون سببا في حفظ ضوئه وتوجيه اتجاه إنارته بالشكل الذي تكون المنفعة أكثر، يقال لها المشكات. في زماننا، وحتى هذا كان في الأزمنة القديمة، لكنني أريد أن أوضح الموضوع أكثر كي تكون الصورة بينة لديكم. في زماننا المشكات هي الأوعية والوسائل التي تحفظ فيها المصابيح. المصباح موجود ويوضع في حافظة، وهذه الحافظة تحافظ على المصباح الزجاجي، وفي الوقت نفسه تنظم صدور الضوء والنور منه، وفي بعض الأحيان ربما تضخم هذا النور، ربما تجعل الضوء الصادر من المصباح بشكل أشد بحسب المادة التي صنعت منها المشكاة. فالمشكاة هو ما يحيط بالمصابيح لأجل الحفظ، وفي بعض الأحيان ربما لتلوين الضوء الصادر من المصباح لغاية ولحكمة، يراد للضوء أن يكون بلون معين، مثلا كالمصابيح الصغيرة التي يستعملها الناس حينما يطفئون المصابيح الكبيرة في غرف النوم ويضيئون مصباحا صغيرا، فإنه سيكون ملونا، سيكون ضوءه ملونا باللون الأزرق مثلا، باللون الأخضر مثلا، كي يكون لونا هادئا لا يثير الجو حول النائم. هذه أمور معروفة لديكم. المشكاة حافظة الضوء ومنظمة صدور ذلك الضوء الذي يصدر من المصباح. قطعا هذا المثال مثال حسي، والأمثلة الحسية حتى التي في القرآن حينما يؤتى بها لتقريب حقيقة غيبية عظيمة الشأن، فإن الأمثلة ستقرب من وجه وتبعد من عدة وجوه، والحال هو هو في هذا المثال الذي بين أيدينا، لكنه يخبرنا عن عظمة الجهة التي مثل لها بهذا المثال. وإذا ما رجعنا إلى أحاديثهم التفسيرية، فإن المشكاة فسرت بفاطمة، وفسرت بقلب محمد، وفسرت في أجوائهم، والتفاصيل التي تحدثت عنها الآية من أولها إلى آخرها هي في أجواء وفي أفنية محمد وآل محمد. ففاطمة هي المشكاة، وفاطمة هي الشجرة المباركة، هذه تجليات، هذه مظاهر وظهورات، والأصل كل الأصل محمد صلى الله عليه وآله. فمثلما حدثنا إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل عن ذلك الاسم الذي خلقه الله بتلك الأوصاف العجيبة، حدثنا عن المثل الأعلى في مستوى الحقيقة، والمثل الأعلى محمد هناك، وحدثنا القرآن هنا في مثل فيه من الجوانب الحسية ما في هذا المثل. فإن الآية هنا، وأتحدث عن آية النور، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فإن الآية تحدثنا عن محمد. محمد هو الأصل في كل هذه المضامين. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار، الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار، الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى، الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك من فارقه فهالك، الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة
والغدير والروضة، الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآت، الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله، الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين، الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب.
مر الحديث في اللقطة الأولى والتي عنونتها المثل الأعلى، محمد صلى الله عليه وآله، كما قلت لكم إنها ومضة خاطفة في لقطات، لقطات سريعة لا أستطيع أن أقف عند هذه التفاصيل التي تحتاج إلى كلام كثير. هذه لقطة أخرى يمكنني أن أعنونها رشحات نورية. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 15 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 29. حديث طويل عن أمير المؤمنين يحدثنا عن شؤون محمد صلى الله عليه وآله. الأمير يقول: سأخذ جانبا من هذا الحديث بحسب ما يسنح به الوقت. الأمير يقول قطعا بعد أن فصل الكثير من الكلام إلى أن وصل إلى هذه النقطة، ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد، انتبهوا إلى هذه النقطة، إن الله خلق من نور محمد بحارا من الفيض، وبعد ذلك أنزل نور محمد في تلك البحار التي خلقها الله من نفس ذلك النور. تستغربون ذلك، مر علينا من أن الله خلق المشيئة بنفسها، هذا تطبيق وتفصيل لذلك المضمون، وبلغة التقريب قطعا. هذه الأحاديث بحسب قذارات علم الرجال ضعيفة، لكنها تتفق مع المضامين الصحيحة وتشكل لوحة كاملة وفقا للطريقة التي أتبعها في وضع الحقائق بين أيديكم، مثلما حدثتنا روايات الكافي من أن الله خلق المشيئة بنفسها، فإن الرواية هنا تفسر لنا جانبا من ذلك. الأمير يقول: ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد 20 بحرا من نور، في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى. ثم قال لنور محمد: انزل في بحر العز، فنزل، ثم في بحر الصبر، هذه بحار النور التي اشتقها سبحانه وتعالى من نور محمد. ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد 20 بحرا من نور، في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى. ثم قال لنور محمد: انزل في بحر العز، فنزل، ثم في بحر الصبر، ثم في بحر الخشوع، ثم في بحر التواضع، ثم في بحر الرضا، ثم في بحر الوفاء، ثم في بحر الحلم، ثم في بحر التقى، ثم في بحر الخشية، ثم في بحر الإنابة، ثم في بحر العمل، ثم في بحر المزيد، ثم في بحر الهدى، ثم في بحر الصيانة، ثم في بحر الحياء، حتى تقلب في 20 بحرا. فلما خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى: يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي. لا تنسوا عنواننا شؤون النبوة الخاتمة. قال الله تعالى لمحمد: يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي، أنت الشفيع يوم المحشر. حينما يقول الله ذلك لمحمد، هل هو كقولي لكم شيئا أو كقولكم لي شيئا ما؟ الحديث في هذا حديث التجليات، فإن الله يتجلى فيه، هذه تجليات الله في محمد. فما هو بحديث كحديثي معكم أو كحديثكم معي. يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي، أنت الشفيع يوم المحشر، فخر النور ساجدا، نور محمد، فخر النور ساجدا. ثم قام النور، فقطرت منه قطرات، كان عددها، عدد تلك القطرات 124,000 قطرة. إنهم الأنبياء، فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره، من نور محمد، نبيا من الأنبياء. فلما تكاملت الأنوار، أنوار الأنبياء صارت تطوف حول نور محمد كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام. وهذا من جملة أسرار الحج، من جملة مضامين الحج. يطوف الحجاج حول موضع ولد فيه علي صلوات الله وسلامه عليه. ولد علي، وبعد ذلك حدثت البعثة، وبعد البعثة شرعت الأحكام، ومن جملة الأحكام شرعت أحكام الحج، ومن طقوسه أن يكون طواف حول البيت، حول المكان الذي ولد فيه علي فطهره صلوات الله وسلامه عليه. إنها انعكاس لتلك الصورة في الوطن الأول، حب الوطن من الإيمان، إنه ذلك الوطن، هناك محمد هو الوطن، حب الوطن من الإيمان هناك. وما يجري في الطواف حول الكعبة إنها ذكريات للذي جرى هناك، تجديد عهد، تجديد ذكر، مثلما طافت أنوار الأنبياء. وحينما نتحدث عن الأنبياء إننا نتحدث عن شيعتهم، فالأنبياء مرتبة من مراتب شيعتهم، والأحاديث لا تحدثنا عن كل شيء، إنما تقرب لنا بصور وأمثلة كي نكون في حالة قريبة على المستوى العقلي، على المستوى الوجداني، من هذه المعاني العظيمة والعميقة. فمثلما تطوف تلك الأنوار حول محمد، يطوف الحجاج قطعا، الحديث عن حجاج قد أمضى صاحب الأمر حجهم، وليس كل من ذهب إلى مكة فقد أمضى صاحب الأمر حجه وعبادته، هذا أمر راجع إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فخر النور ساجدا بعد أن تجلى الله فيه وقال ما قال له، فخر النور المحمدي ساجدا ثم قام، فقطرت منه قطرات كان عددها 100,000 و24,000 قطرة. فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا من الأنبياء. من جملة أسباب إطلاق لفظ الشيعة، لا أتحدث عن جهة لغوية، أتحدث عن بعد معنوي عميق. هناك من الدلالات في بيان المعاني ما هو ببعيد عن الاشتقاقات اللغوية، لا أريد أن أخوض في هذه الجهة. نحن مع اللغة وقواعدها حيثما كان، محمد وآل محمد معها، أما حينما يعطون للغة وجهة أخرى فإننا نكون مع الوجهة التي تأتينا من محمد وآل محمد. فالشيعة خلقوا من شعاع نورهم، الشيعة خلقوا من شعاع نورهم. المضمون هو من فاضل طينتهم، لكن التعابير قد تختلف بملاحظة جهة من الجهات أو حيثية من الحيثيات. وما جاء هنا في هذا الحديث هو تطبيق لهذا المضمون من أن الشيعة خلقوا من شعاع نورهم. فها هم الأنبياء، شيعتهم خلقوا من شعاع نورهم، إنها القطرات التي تقاطرت وتقطرت من نور محمد الأعظم. فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره، من نور محمد صلى الله عليه وآله، نبيا من الأنبياء. فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام. يستمر حديث الأمير إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة نفسها: وخلق من نور اللوح القلم. وخلق الله، خلق من نور اللوح القلم وقال له: اكتب توحيدي. فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى. رموز هذه، إشارات هذه، مثلما ذكرت لكم في الحلقة الماضية مثالا عن محلات الحلويات الكبيرة، بعض الحلويات للذوق وبعض الحلويات للنظر فقط. هذه المضامين بالنسبة لنا للنظر ومن بعيد، نحن بحاجة إلى تلسكوب كي نرى هذه المعاني، من دون التلسكوب لا نستطيع أن نرى هذه المعاني، والتلسكوب هو التوفيق، وتوفيق الحجة ابن الحسن كي نتحسس هذه المعاني من بعيد. وخلق من نور اللوح القلم وقال له اكتب توحيدي. الله يقول للقلم، فبقي القلم ألف عام سكران. قطعا الحديث عن الأعوام ما هي بأعوامنا في الأرض، إنه وعاء في ذلك العالم كوعاء الزمان في عالمنا هذا، وعاء يتناسب حيث ما يتحدث الحديث في تلك المراتب وفي تلك الطبقات من الوجود والفيض. فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى، فلما أفاق قال اكتب. قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما سمع القلم اسم محمد خر ساجدا وقال سبحان الواحد القهار، سبحان العظيم الأعظم، ثم رفع رأسه من السجود وكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قال يا رب ومن محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك؟ قال الله تعالى له يا قلم فلولاه ما خلقتك ولا خلقت خلقي إلا لأجله. فهو بشير ونذير وسراج منير وشفيع وحبيب. فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد. كيف أتصور هذا المعنى؟ قلت لكم هذه المعاني ليست للذوق، لا نستطيع أن نتذوقها، وإنما نستطيع أن نعلم بها، نستطيع أن نصدقها بالتوفيق بالتسليم لحديثهم. فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد، ثم قال القلم السلام عليك يا رسول الله، من الذي أجاب؟ فقال الله تعالى وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته. القلم سلم على محمد، من الذي أجاب؟ هل أجاب محمد؟ إن الله هو الذي أجاب. أسرار نحن لا ندرك حقائقها، مثلما جاء في حديث المعراج من أن محمدا حين كلم الله في أعلى نقطة وصل إليها من عوالم النور فإن الله حدثه بصوت علي. أسرار تفتح على أسرار، إنهم محمد وآل محمد، الاسم الذي هو بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق، تلك هي الحقيقة التي يحدثنا القرآن عنها وتحدثنا العترة الطاهرة في أحاديثها عنها. فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد، ثم قال القلم السلام عليك يا رسول الله فقال الله تعالى: وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته. فلأجل هذا صار السلام سنة الابتداء، والرد فريضة، لأن الذي رد هو الله. إنها حقائق الفقه بحسب محمد وآل محمد، لا بحسب حوزة النجف. هذه حقائق الدين وحقائق العقيدة وحقائق الفتاوى والأحكام، إنها مظاهر العقيدة. دائما أردد هذا الكلام، من أن العبادات ومن أن الأحكام والفتاوى هي مظاهر العقيدة، هي رموز وإشارات إلى محمد وآل محمد. كالطواف في البيت، إنه طواف حول محمد. كالسلام ورد السلام، إنه في أجواء محمد. إنه المثل الأعلى، وله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. المثل الأعلى محمد، محمد، محمد صلى الله عليه وآله. نذهب إلى فاصل.
طبرة مسمومة وشتيمة، يا ويلي والسيف نازل يم جبينة، يا ويلي. أخبرك يا زينب، أخبرك خبر لا تظهرين، أي أخبرك خبر لا تظهرين. من أبونا عايشين، يا ويلي ترى والدي يروح من جيل، يلا بويا بجات زينب، بجات زينب ودمع العين دمشا، وصاحت بصوت صدع الأجباع: بايا علي أبويا يا باب عيد البنا من الدار تمشى، يا بعيد البنا من الدار تمشى.
كما عنونت لكم هذه اللقطة من لقطات ومضتنا الخاطفة، والتي هي في أجواء الشأن الأول من شؤون النبوة الخاتمة، إنها المنزلة المحمدية. الكتاب الذي بين يدي هو علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من علل الشرائع. الباب الأول الذي عنوانه علل الوضوء والأذان والصلاة، الحديث الأول حديث طويل، أنا سأخذ بعض كلمات منه. الحديث يخبرنا عن جانب مما جرى في المعراج المحمدي، في المعراج الذي نعرفه. معارج النبي لا تعد ولا تحصى، لكن هناك معراج يقرن دائما مع الإسراء، إسراء ومعراج. الحديث عن هذا المعراج، إمامنا الصادق يخبرنا ثم عرج إلى السماء الدنيا، عرج محمد وبصحبته جبرائيل. التفصيل الذي تخبرنا به أحاديث المعراج، ثم عرج إلى السماء الدنيا وهي السماء الأولى، فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء. لماذا؟ لأنها بما تمتلك من رؤية ومن قدرة على الاستشراف وملامسة لا أقول الحقيقة، وإنما تلامس أفلاك الحقيقة، فقد رأت ما رأت من سطوع النور المحمدي، مما جعلها تنفر نافرة ليست متحملة، ولذا نفرت وسجدت. نفورها لم يكن من خوف، نفورها لم يكن من اشمئزاز، نفورها كان من عجب، لم تستطع أن تحتمل هذا السطوع، فنفرت إلى أطراف السماء وخرت ساجدة، خرت ساجدة لهذا النور. ثم عرج إلى السماء الدنيا، فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا، فقالت: سبوح قدوس. في رواياتنا من أن إمامنا الصادق حينما يكون في مجالسه الخاصة ويذكر محمد، فإنه يتكفأ تكفؤا، وهو يردد بصوت جميل: محمد محمد محمد، يتكفأ، ينزل نفسه إلى الأرض ثم يصعد شيئا فشيئا، هذا هو التكفؤ، خضوعا وتواضعا لذكر محمد، فيقول: محمد محمد محمد. فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا، فقالت: سبوح قدوس، ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا، ما أشبه هذا النور، المثل الأعلى. عجيب هذه الصورة، عجيبة. فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا، فقالت، قالت في سجودها: سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، ما أشبه هذا النور بنور ربنا. فقال جبرائيل: الله أكبر، الله أكبر. فسكتت الملائكة وفتحت أبواب السماء، والحكاية المحمدية بدأت فصولها النورانية، حديث المعراج. والأمر هو هو حين يصلون إلى السماء الثانية، يتكرر الأمر نفسه الذي فعلته الملائكة في السماء الدنيا، وفي السماء الثالثة أيضا خرت الملائكة ساجدة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا. هذا منطق ملائكة السماء الثالثة في سجودها: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا. الاختلاف في التعابير فيه دقة لاختلاف مراتب الملائكة، فهنا ماذا قالوا؟ ما أشبه هذا النور بنور ربنا، وهنا قالوا: ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا. الكلام هنا أكثر وضوحا وأدق. في تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، في تفسير العياشي في الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، هذه الطبعة هي الطبعة الثانية 2010 ميلادي، في الصفحة 77 بعد 100، حديث 531، الحديث 31 بعد 500، حديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في المضمون نفسه في أجواء المعراج، لكن الحديث نقل لنا صورة أخرى عن جموع من الملائكة قالوا قولا أعجب من قول أولئك الذين قالوا ما قالوا فيما قرأته عليكم من علل الشرائع. حتى انتهى إلى أبواب السماء، فلما رأته الملائكة، أبواب السماء لا حدود لها، والملائكة أعداد كثيرة جدا، حتى انتهى إلى أبواب السماء، الكلام كلام صادق صلوات الله عليه، فلما رأته الملائكة نفرت عن أبواب السماء. لماذا؟ لماذا نفرت الملائكة؟ لم تطق احتمالا، نفرت عن أبواب السماء. وماذا قالت؟ قالت إلهين، إله في الأرض وإله في السماء، أهذا إله الأرض؟ إلهين، إله في الأرض وإله في السماء. فأمر الله جبرائيل فقال الله أكبر، الله أكبر. فتراجعت الملائكة نحو أبواب السماء وعلمت أنه مخلوق. سلام على الحجة بن الحسن، اختصر كل ذلك في هذه الجملة، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. سلام، سلام على من هم لا فرق بينهم وبينه سبحانه وتعالى إلا أنهم عباده وخلقه. كلمات عجيبة هذه، قلت لكم ليست للذوق، للمشاهدة عن بعد عبر أجهزة التلسكوب، وبالتوفيق، بتوفيق من الحجة بن الحسن، هذا هو محمد، هذا هو أبو الزهراء. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجد من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ صدقوني، إذا أردت أن أفتح هذه الموضوعات وأن أتتبع ما في زياراتهم وما في أدعيتهم وما في رواياتهم وما في أحاديثهم التفسيرية ما يرتبط بشأن محمد صلى الله عليه وآله، فإن الكلام لن ينتهي بشهر وشهرين وثلاثة. والذين يتابعون برامجي يعرفون أنني حين أقول مثل هذا الكلام فإنني أقول هذا بدقة، لا أقوله مبالغة. وقد جربوا وتابعوا برامجي الطويلة وطويلة جدا في موضوعات هي دون هذا الموضوع. محمد صلى الله عليه وآله هذه ومضة في حاشية فنائه الأطهر، لكنني أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن محمد الذي تؤمن به مرجعية النجف. إنها شخصية سفيهة فارغة المحتوى، أمي لا يحسن القراءة والكتابة، لا علم له بثقافة عصره، ينسى أهم الأمور التي تمر عليه في حياته، واستخرجت كل ذلك من كتب مراجع الطائفة ابتداء من الطوسي وانتهاء بالخوئي، وعرضت ما عرضت من أحاديثهم التي ينتقصون فيها محمدا صلى الله عليه وآله جريا مع ثقافة سقيفة بني ساعدة. ابحثوا عن عقيدتكم السليمة وعودوا إلى تلك البرامج التي تحدثت فيها عن عقيدة مراجع النجف بمحمد صلى الله عليه وآله وكيف ينتقصون منه، وقارنوا بين ما يطرح عبر هذه الشاشة وبين ما يطرحه أولئك الأغبياء السفهاء، كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم. مثلما قلت لكم، هذه ومضة خاطفة في لقطات، وصدقوني لقد طويت كشحا عن كثير من الكلام الذي كنت ناويا أن أتحدث به لأن الوقت يجري سريعا. الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 487. إنها الرواية الطويلة المنقولة عن سعد الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه حينما خرج مسافرا من قم إلى سامراء لزيارة إمامنا الحسن العسكري بعد ولادة صاحب الأمر، وهناك تشرف برؤيته وسأل الإمام الحجة في ذلك الوقت أسئلة فأجابه عليها. من جملة ما سأل صاحب الزمان سؤالا عما جاء في الكتاب الكريم: فاخلع نعليك، في الخطاب لموسى، إنك بالوادي المقدس طوى. ما جاء في سورة طه: في الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى. في الآية التي تليها: إني أنا ربك فاخلع نعليك، إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. فسعد الأشعري يسأل إمام زماننا أيام أبيه الحسن العسكري صلوات الله عليهم، يسأله عن الآية: فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما، الناس يقولون ويقولون. قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. فأجاب إمام زماننا: إن موسى ناجى ربه بالوادي المقدس فقال: يا رب، إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان موسى شديد الحب لأهله، فموسى يناجي ربه: يا رب، إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. الإمام الحجة يقول: وكان شديد الحب لأهله موسى، فقال الله تعالى: اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة. القلب السليم مر علينا هو القلب الذي ليس فيه إلا الله، ليس فيه إلا الحجة بن الحسن: ومن أحبكم أحب الله. نحن لا نستطيع التواصل مع الله، هذه خدعة جاءتنا من السقيفة، أن نتواصل مع الله من دون محمد وآل محمد. إذا كان ذلك بإمكاننا، إذا لماذا بعث الرسل؟ لماذا بعث الله الرسل؟ إذا كنا نستطيع أن نتواصل مع الله بقدرتنا وبإمكاناتنا الذاتية، إذا لماذا بعث إلينا بالرسل؟ لماذا؟ أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هذا هو السبب. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ إنهم محمد وآل محمد. السبب الأعظم محمد. محمد محمد محمد. فقال الله تعالى: اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة. هذا لا يعني أننا لا نحب أهلنا، لكننا أن نضع حبهم في المكان الذي يناسب قائمة الأولويات في حياتنا. هذه المشكلة التي يعاني الشيعة منها كثيرا، الترتيب الفوضوي لقائمة الأولويات عندهم، وكل ذلك بسبب حوزة النجف، لأن حوزة النجف قد ضيعت طريقها ولا تعرف ترتيب أولوياتها، وانعكس هذا على الشيعة مثلما قال الصادق: ضلوا وأضلوهم. مراجع الشيعة: ضلوا وأضلوا عوام الشيعة معهم. الصادق هو الذي يقول: لست أنا الذي أقول. والرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله تعالى: اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة، وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. هذه قائمة الأولويات يا موسى، فاخلع نعليك. هذه قائمة الأولويات يا أيها الشيعي، فاخلع نعليك. إنك بالوادي المقدس طوى. أتعلمون في تفسير آل محمد: الوادي المقدس طوى أين هو؟ إنه النجف. في حديث العترة الطاهرة في تفسير قرآنهم: الوادي المقدس طوى إنه النجف. فأنتم في وادي الولاية، فاخلع نعليك يا أيها الشيعي. وقبل أن تخلع نعليك، اخلع هذه العجول، اخلع هؤلاء السفهاء من قلبك يا أيها الشيعي. فموسى حين جاء إلى الوادي المقدس صدر الأمر من الله إليه، ونحن في أحاديثنا فإن الصوت الذي كلم موسى عبر الشجرة هو صوت إمام زماننا. تريدون أن تصدقوا، لا تريدون أن تصدقوا، أنتم أحرار. كلام أمير المؤمنين بصريح العبارة أخبرنا من أن الصوت الذي كلم الله به موسى هو صوت صاحب الأمر. ما أنا قلت لكم إنها أسرار. الصوت الذي كلم الله به محمدا هناك في عوالم النور كلمه بصوت علي. إنها أسرار للمشاهدة عن بعد وعبر التلسكوب فقط، وبالتوفيق. هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. يبدأ الحديث صفحة 659، الحديث الثالث. النص الذي سأقرأه عليكم صفحة 660. إمامنا الصادق يقول: عرج النبي صلى الله عليه وآله 120 مرة. قلت لكم قبل قليل معارج النبي لا تعد ولا تحصى، والمئة والعشرون هذه التي يتحدث عنها الصادق هنا لها خصوصية معينة. لو كان الحديث عن معارج النبي لبسطت لكم القول في ذلك وفقا لثقافة العترة، لا شأن لي بثقافة سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بثقافة سقيفة بني مرجعية، بني طوسي، بني نجف، لا شأن لي بكل هؤلاء جميعا. عرج النبي 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفرائض. وأول الولاية لعلي وآل علي المودة، وأول المودة هذه لفاطمة. أنا لا أريد أن تقارن بين ما جرى لموسى وما جرى هنا، أردت أن أستعرض الأحاديث بين أيديكم، فإنني لا أجد وجها للمقايسة. المقايسة تكون حينما تكون هناك جهات نبني على أساسها المقايسة، لكنه استعراض. فموسى في الوادي المقدس جاء الأمر إليه أن يخلع نعليه، أن يخلع حب أهل بيته، وهذا تفسير إمام زمانكم، أنا قرأته عليكم. ومحمد في معارجه 120 في كل مرة يؤمر بولاية علي وآل علي، وعنوان الولاية المودة. من هنا الأحاديث تخبرنا من أن عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة ما هو؟ حب علي بن أبي طالب، هذا هو عنوان الصحيفة. حب علي بن أبي طالب يعني حب محمد، محمد هو علي وعلي هو محمد صلى الله عليهما وآلهما. فموسى يؤمر بأن ينزع حب أهل بيته من قلبه، قطعا المراد أن يضع حبهم في المحل المناسب في قائمة الأولويات. أما حب فاطمة وآل فاطمة يتجاوز الأولويات، لأن الله سبحانه وتعالى اتخذه أجرا في القرآن، جعله أجرا لمحمد، والأجر الذي لمحمد هو أجر لله، فمحمد خلقه الله لأجله، فما كان لأجل محمد يكون لأجل الله. خلقتك لأجلي يا أحمد، يا أحمد خلقتك لأجلي، وخلقت الخلق لأجلك. هذا المضمون كان واضحا فيما قرأته عليكم قبل قليل من حديث القلم مع الله، حين سأله: من محمد هذا الذي قرنت اسمه إلى اسمك وقرنت ذكره بذكرك؟ من هو هذا؟ فماذا قال له؟ لولاه ما خلقتك، خلقتك وخلقت الخلق لأجله، هذا هو محمد. حينما نذهب إلى سورة الشورى وفي الآية 23 بعد البسملة من سورة الشورى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه البشرى، البشرى غريب أمر محمد وآل محمد. الأجر الذي ندفعه إليهم هو بشرى لنا، غريب أمر آل محمد. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هي هذه البشرى؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا لا أقول لكم قايسوا بينما كان من شأن موسى وبينما هو من شأن محمد وآل محمد، إنما أعرض الصور بين أيديكم أذكركم فقط، لأنه لا وجه للمقايسة. كيف أقايس بين آل محمد وآل موسى؟ كيف أقايس بين محمد وموسى؟ كيف أقايس بين محمد وآل محمد وشيعتهم؟ لا وجه للمقايسة. قطرة من قطرات نوره تجلت فكانت موسى، إنها قطرة من فيضه، وهذا الفيض لا يكون جزءا من ذاته، إنه من آثار ذاته. فكيف أقايس بين الذات بعظمتها العليا وبين قطرات قطيرات من آثارها؟ لا وجه للمقايسة أبدا. ولكن هذه هي البشرى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هي البشرى يا رب؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نذهب إلى فاصل.
ألطم القوم قلبي يقول أهواه، عايش أموت وياه. قلبي يقول أهواه، عايش أموت وياه. أشهد بأنك يا علي أنت ولي الله. أشهد بأنك يا علي أنت ولي الله. أنا عرضت علي محبتك من بادئ التكوين، وأنا بظهر آدم صحت بايعت أبو الحسنين. تسبيحي باسمك يا علي وتشاهد عادت مرتيا من نشأتي والثانية لما انفتحت العين قلب مفتوح المن بس الحبيب الروح باب القلب مفتوح كل غالي انسى بس علي لا والله ما انسى كل غالي انسى بس علي اشهد بانك يا علي اشهد بانك يا يا والد المصباح وياك لبع وعهد من عالم الأرواح قلبي قفلت يا علي وسلمتك المفتاح قلبي قفلت يا علي يضحك على الذباح يضحك على خليهم يسمعون انا بعلي مجنون خليهم يسمعون سمعهم انا بعلي خالد حبك يظل لغز الدهر ما فسره ومعناه اشهد بانك يا علي انت ولي قادم عيدة اشهد بانك يا علي كرار حسين الكربلائي
بقي كلام كثير فماذا أصنع لهذا الوقت سأختم حديثي بتذكرة البرنامج وذكر البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا على مودة أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله نلتقي على مودته ومودة آله الأطهار أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.